إذا سألتكم ما هي العلوم والتكنولوجيا التي نحتاجها للأصفار وفي الأصفار، بعد لحظة أكيد ستقولون فيزياء، لأن الفيزياء نحتاجها للقوى، الطاقة، المحركات بأنواعها المختلفة. ولكن هل هناك علوم أخرى نحتاجها للأصفار وفي الأصفار؟ ثم التكنولوجيا هل تنحصر في المحركات ومثل ذلك؟ تابعوا. السلام عليكم. عندما نقول الأصفار يتبادر إلى أذهاننا النقل ووسائل النقل، ويتبادر إلى أذهاننا العطل والأماكن المختلفة وتجارب نفسية واجتماعية وثقافية مختلفة. وعندما نقول السفر نسأل ما هي العلوم وما هي التكنولوجيا التي تنطبق، وقلنا قبل لحظة أن الفيزياء هي ربما أول العلوم ما يظهر إلى أذهاننا، لأن السفر النقل يحتاج إلى قوى، محركات، تكنولوجيا، طاقة بأنواعها المختلفة، سواء كانت وقود أحفوري أو كانت طاقة كهربائية أو كانت طاقة حتى نووية الآن في الغواصات وفي المسابير الفضائية. بل في البداية كانت الطاقة هي طاقة حيوانية وربما حتى طاقة بشرية. لنعد قليلا قبل أن ننظر في العلوم والتكنولوجيا الحديثة في أيامنا هذه، وربما حتى في المستقبل سننظر ما هي التطورات والآفاق المستقبلية. في الماضي كان السفر وكان التنقل يتم على الأرجل أو بالكثير على الحيوانات. على الأرجل تطلب الأمر أن نعرف شيئين أو نطور شيئين. واحد، أن نطور أحذية طبعا، لأننا لا نريد أن ننتقل وأن نسافر مسافات بعيدة على أقدامنا بشكل حافي الأقدام، يعني لا نستطيع، لأن ستصيبنا جروح والتهابات وانتفاخات لأقدامنا لأرجلنا، وبالتالي تطلب الأمر أن نطور أحذية مناسبة، وهذا في حد ذاته تكنولوجيا. ولكن أهم من ذلك ربما أن التنقل من مكان إلى مكان يحتاج أن نعرف المواقع، نحن أين نحن وأين نريد أن نذهب، هل وصلنا، لم نصل بعد، كم مسافة نحتاج إلى آخره. ومن المثير أن هذا تطلب معرفة للسماء، تطلب معرفة لعلم الفلك. لذلك قلت في البداية ما هي العلوم التي تتبادر إلى أذهاننا، لا أعتقد أن أحدا منكم تبادر إلى ذهنه علم الفلك. كيف علم الفلك يساعدنا في التنقل؟ لأن من خلال علم الفلك نعرف موقعنا على الأرض من خطوط العرض وربما خطوط الطول أيضا، وهذه مسألة كانت دائما معقدة وصعبة لقرون عديدة. كيف نعرف موقعنا؟ أين نحن؟ كيف أعرف أنني أنا تحركت الآن مسافة كذا، شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا؟ كيف أعرف؟ أعرف ذلك من موقع الشمس في السماء عند لحظة ما، عند منتصف النهار أو بالليل، أين النجوم المختلفة، كم ارتفاعها، خاصة النجم القطبي بولاريس، ارتفاعه عن الأفق مباشرة يعطيني خط العرض، أين أنا بالنسبة لخط الاستواء بالنسبة للأرض، ثم متى تشرق الشمس ومتى تغرب وأين القمر وما شكله إلى آخره. كل هذه كانت تسمح لنا بمعرفة موقعنا على الأرض، وبالتالي كم مسافة وفي أي اتجاه تحركنا وانتقلنا. ثم احتجنا إلى تطوير بعض الأدوات وبعض الأجهزة حتى نعرف قياس هذه المواقع، هذه عندما نقول ما هو ارتفاع النجم القطبي أو ما هو ارتفاع الشمس بالنهار، حتى أعرف بالمناسبة، حتى نعرف أيضا مواقيت الصلاة، الزوال والعصر إلى آخره. هذه كلها تطلبت تطوير بعض الأجهزة، فهذه تكنولوجيا قديمة، آلات تقيس لنا الزوايا في بالنسبة للأجرام السماوية المختلفة، شمس، قمر، نجوم، بالنسبة للأفق وبالنسبة لبعضها البعض. فهذه تطلبت تطوير أجهزة تسمى مثلا آلة السدس وآلة الربع والآلة الأروع التي تشمل كل ذلك، وهي آلة الأسترلاب. ثم بعد لحظة، بعد فترة، اكتشفنا أن بعض الأقوام منهم الصينيون طوروا جهازا رائعا يسمى البوصلة، هذه البوصلة لا تقيس لنا أجهزة ولكن تعطينا الاتجاهات، أين اتجاه الشمال، أين اتجاه الجنوب، أين نحن، في أي اتجاه تحركنا، هذه كلها تعطينا إياها البوصلة، لأن البوصلة تتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض الذي تقريبا، وهذه أيضا تطلبت تطويرا علميا، تقريبا اتجاه المجال المغناطيسي للأرض هو من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، ولكن سرعان ما عرفنا أن هذا الاتجاه للمجال المغناطيسي لا يناسب بالضبط الاتجاه الجغرافي بين القطبين الشمالي والجنوبي، هناك دائما زاوية وهذه الزاوية تتغير مع العقود ومع القرون، هي تقريبا في حدود 10 درجات الآن، وهي تتغير مع مرور الزمان كما قلت بسبب الحركات المختلفة داخل الأرض التي تنتج هذا المجال المغناطيسي. ولكن طبعا في يومنا هذا صرنا نستغني عن البوصلة لأن لدينا نظاما تكنولوجيا علميا أدق يعطينا المواقع على الأرض بدقة عالية، هو نظام تحديد المواقع العالمي الجي بي اس. تحديد المواقع العالمي الجي بي اس هذا يقوم على أقمار صناعية، على الأقل 3 أقمار صناعية، كنت قبل عدة سنوات خصصت حلقة شرحت فيها كيف يعمل هذا النظام بشكل دقيق وكيف نتأكد من دقته وما هي العلوم التي تدخل فيه، إضافة إلى أن هذه أقمار صناعية تدور حول الأرض بسرعات محددة في مدارات محددة، ويجب التواصل معها بأنتنا يعني بهوائيات وأخذ المعلومات منها، إرسال أوامر أو أخذ معلومات بيانات منها، ثم يحتاج أن تعمل هي بطاقة معينة فتحتاج إلى لوحات شمسية. بالإضافة إلى كل هذا، هذه الأقمار الصناعية وكيف تعمل لتحديد المواقع، هي تعمل بقياس دقيق جدا جدا للأزمنة المختلفة، وهذه تحتاج إلى معرفة أو أخذ بالحسبان النسبية الخاصة لأينشتاين والنسبية العامة، كل واحدة منها تعطي تعديلا بالموجب أو بالسالب، يجب أخذ هذا بعين الاعتبار، وإلا فإن المواقع التي ستعطينا إياها هذه الأقمار الصناعية لن تكون دقيقة. ثم في أبسط الأمور نحتاج إلى علم الجغرافيا، يعني مش فقط لمعرفة مواقعنا وأين هذه المدينة أو تلك القرى أو المواقع التي أريد الانتقال إليها، ولكن لأن الجغرافيا نحتاجها لمعرفة التضاريس ومعرفة التغيرات الطقسية والمناخ، الجو، ظروف الجو. لماذا؟ لأني فرضا أني أعرف بالضبط أنا أين المدينة التي أريد الانتقال إليها، أين أنا وأين هذه المدينة وأريد الانتقال إليها، طيب هل أتخذ خطا مستقيما إليها؟ ربما الخط المستقيم هذا بيني وبينه هناك بحار أو مثلا بحيرات أو وديان كبيرة أو جبال عالية لا أريد يعني الانتقال عبرها أو فوقها، فعلي أن أعرف كل هذه التضاريس، ثم أريد أن أعرف ما هو المناخ في هذه المنطقة وتلك المنطقة، ربما أضطر إلى عبور صحراء ساخنة جدا حارة ولا أريد أن أنتقل في تلك الظروف، أريد ربما تحويط على هذا المكان إلى خريفة علم الجغرافيا. فهذه يعني الأمور الأساسية التي كانت ضرورية لمسألة الانتقال والنقل والسفر منذ زمان وطورناها. أريد الآن أن أنظر بشكل مختصر وسريع إلى تطور تكنولوجيا السفر وتكنولوجيا النقل منذ العصور الأقدم. قلت في العصر القديم كانت التكنولوجيا تكنولوجيا الأحذية وربما تكنولوجيا الحيوانات التي تنقل لنا، ربما تحملنا نحن أنفسنا أو تحمل بضائعنا وتنقل كميات كبيرة، وبالتالي احتجنا إلى تطوير تكنولوجيا بسيطة، تكنولوجيا العجلة، وهي تكنولوجيا خارقة للعادة يعني مهمة جدا لأنها تسمح بالانتقال بشكل سريع، وليس فقط عجلات، لا يكفي أنه لدي عجلة، يجب أن أركب العجلات مع بعضها وأن أضع محور أكسل بينها وأنها تسير بطريقة محددة، وما هي المادة التي أحتاجها لي العجلة، هل العجلة هذه تكون بالخشب أم تكون بالمعادن بالحديد، وهل أغلفها أنا مثلا بجلد إلى آخره إلى آخره، فهذه كلها كانت تكنولوجيا للانتقال. الانتقال والسفر ليس دائما محصورا على البر، يعني على اليابسة، أحيانا يكون على البحر، بل سرعان ما اكتشفنا أن الانتقال بالبحر قد يكون كثيرا ما يكون أسرع بكثير من الانتقال على الأرض. لماذا؟ لأنه هناك تضاريس كما قلت، ولأن تحتاج طاقة، يعني هذه الحيوانات التي ستجر العربة أو العربات أو تحملنا ستتعب وتحتاج أن تأكل إلى آخره. بينما على البحر إذا صنعت أنا سفينة ووضعت لها شراعا معينا، فبمجرد أن هناك رياح فهذه الرياح سوف تدفعني، ليس هناك احتكاك قوي مع البحر مع الماء، وسأنتقل بسرعة ولا أحتاج إلى توفير طاقة، لا حيوانات تحتاج أن تأكل أو ترتاح أو غير ذلك. فالسفن، لكن السفن طبعا تحتاج أن يكون هناك ماء، تحتاج أن يكون هناك مياه وأنهار بحار إلى آخره، وتحتاج تكنولوجيا في حد ذاتها. كيف نصنع هذه السفن بحيث أنني أجعلها تطفو؟ احنا احتجنا إلى علوم قديمة، علوم فيزياء، منها قانون أرخميدز، وبعد ذلك تطورت الأمور وصرنا نعرف فيزياء الموائع، قانون برنولي. قانون برنولي سنحتاج إليه أكثر بعد قليل عندما نطور السفر والنقل الجوي، الطائرات والمركبات الفضائية إلى آخره، هذه كلها ستحتاج إلى قانون برنولي. فهذه علوم تكمل بعضها بعض لتطوير هذه التكنولوجيا، ولكن اضطرينا فعلا أو احتجنا إلى تطوير علم السفن، علم حتى الأشرع أو الأشرعة التي تسمح بدفع هذه السفن بالطاقة الهوائية، الطاقة الريحية أو الرياحية. ولكن بعد ذلك طبعا عندما بدأنا نطور محركات، يعني ربما القفزة العملاقة التي حدثت في تاريخ البشرية هو تطوير المحرك البخاري في الأول، ثم المحركات المختلفة التي تقوم على وقود من أنواع مختلفة. وكنت خصصت حلقة يعني شرحت فيها كيف تعمل هذه المحركات البخارية، كيف تعمل، كيف يعني ما هي القفزة العلمية والتكنولوجية، قوانين حفظ الطاقة وقانون الثيرموديناميكا أو ديناميكا الحرارية الثاني، الأنتروبيا. كنت شرحت كل هذا، ولكن طبعا كانت هذه قفزة مهمة جدا عندما بدأنا نطور محركات. المحركات لا تقتصر دائما على المحركات البخارية. قلت أننا سرعان ما بدأنا نكتشف أن هناك أنواع مختلفة من الطاقة، الطاقة الكهربائية مهمة جدا، بعدما طبعا طورنا الكهرباء والمغناطيس، علوم فيزياء أيضا، الشحن الكهربائية، التيار الكهربائي، المجالات الكهربائية والمغناطيسية، وكيف يمكن استغلالها لتوفير طاقة. هذه الطاقة تحول بطريقة أو بأخرى إلى طاقة حركية، طاقة دفع، ونستغلها، ولدينا الآن سيارات كهربائية، لدينا محركات كهربائية. هناك طبعا أنواع أخرى، الطاقة النووية، بمجرد أننا نستخرج حرارة من الطاقة النووية، يعني هي ليست الطاقة النووية في حد ذاتها، وإنما الحرارة التي تقدمها التفاعلات النووية، كيف نحول هذه الحرارة إلى طاقة حركية. هذا يعني التوربين، يعني المحركات التي تأخذ هذه الحرارة وتجعل المحرك يدور، وبدورانه هذا يدفع العربات أو سواء كانت الطائرات أو غير ذلك. وطبعا بدأنا نخترع قطارات وقاطرات. في الأول كانت القاطرات أيضا تعمل على الوقود الأحفوري، على الفحم في الأول، ثم على الوقود كيروزين. عندما اكتشف أو يعني طورنا الكيروزين كان قفزة عملاقة جدا. الكيروزين هذا اللي هو هذه المادة الكيميائية التي نستخرجها أكثر شيء من النفط والغاز الطبيعي، ولكن يمكن أيضا استخراجها من الفحم. هذا الكيروزين هذا لديه كمية، يحمل في داخله كمية هائلة من الطاقة الكامنة، طاقة كيميائية، هذه يمكن بحرقها توفير حرارة كبيرة، وهذه الحرارة تحول إلى طاقة حركية. فهذه سمحت لنا بتطوير القاطرات والقطارات، ولكن هذا أيضا تطلب تكنولوجيا أخرى وهي السكك الحديدية والطرقات السريعة إلى آخره، هذه كلها تحتاج للنقل وللأسفار. ثم بعد ذلك طبعا طورنا الطائرات، الطائرات يعني طبعا فكرة الطيران وفكرة يعني استغلال الهواء للطير، وهذا مبدأ برنولي، إذا جعلنا السرعة، سرعة الجسم من تحت أقل من سرعة الجسم، سرعة الهواء عفوا من تحت أقل من سرعة الهواء من فوق، فسيكون هناك فارق في الضغط، وهذا الضغط هذا سيدفع إلى الأعلى، وتطير الطائرة أو يطير هذا الجسم، وهكذا تفعل طبعا حتى الطيور نفسها بأجنحتها، هذا مبدأ الجناح، مبدأ برنولي. فعندما اكتشفنا هذه الفكرة واستطعنا التحكم فيها وتطويرها، وكما قلت يعني موجودة من زمان، عباس بن فرناس حاول أن يطير، ليوناردو دافنشي حاول تصميم بعض يعني التصاميم كيف يمكن للإنسان أن يطير إلى آخره، ولكن الإخوة ورايت طبعا في بداية القرن العشرين، السنة التاريخية 1903، عندما تمكنا من صنع طائرة تطير بشكل مستديم مستمر، يعني تبقى محافظة على طيرانها، مش تطير شوية وتضطر إلى النزول، ولكن يمكن أن تبقى طائرة يعني في طيران باستغلال محركات. يعني هنا استغلوا فكرة أنه لدينا محرك ولدينا طاقة ويمكن أن نطير وأن ندفع بسرعة معينة وبتصميم جناح معين، وبهذه الطريقة نستغل ونواصل. هذا الطيران طبعا غير السفر بشكل كامل، يعني اختصر المسافات، قرب كل المدن مع بعضها البعض، جعل العالم يعني قرية واحدة كما يقال، غير العالم حقيقة. ثم طبعا بعد ذلك تكنولوجيا الصواريخ، الصاروخ يختلف في مبدئه وفي عمله عن المحرك والطيران، ولكن يعطي هذا الدفع هذا الذي يسمح للصاروخ أن ينطلق إلى الأعلى، وإذا أعطيناه قدرة وطاقة وسرعة عالية كافية فإنه سوف يستطيع الإفلات من جاذبية الأرض وأن يصل إلى مدارات عليا إلى آخره. فهذه يعني التكنولوجيا التي تطورت خلال يعني القرون وربما آلاف السنين، وتسارع هذا التطور حقيقة يعني خلال قرنين ثلاثة الأخيرة، التطورات التي شهدناها يعني تفوق ببعيد بمئات المرات التطورات التي حدثت في الألفيات السابقة لذلك. يبقى أن أقول كلمة عن الاتجاهات المستقبلية. هناك اتجاهان، ربما نقول الاتجاه الأول هو القطارات السريعة جدا، هذه عالية السرعة التي تصل سرعاتها إلى مئات الكيلومترات في الساعة، وربما في المستقبل القريب قد تصل إلى حدود 1000 كيلومتر في الساعة. هذه القطارات السريعة من نوع ماغليف مثلا، أو القطارات من نوع يعني التي جي في في فرنسا كما هو معروف، الشينكانسن في اليابان التي تطورت يعني في اليابان منذ الستينيات، في فرنسا منذ بداية الثمانينيات على ما أذكر، ثم في أوروبا في الثمانينيات والتسعينيات، الآن انتشرت هذه القطارات السريعة جدا، ومنها القطارات الماغليف التي هي تطفو مغناطيسيا وبالتالي يقل الاحتكاك وبالتالي تزيد سرعتها، وهناك تطويرات عديدة في الصين خاصة الآن لهذه القطارات المغناطيسية خلينا نقول. وهناك فكرة الهايبر لوب التي كنت ذكرتها في حلقة سابقة، الهايبر لوب اللي هي قطارات تمشي داخل أنفاق مغلقة مفرغة، وبالتالي يقل فيها أيضا الاحتكاك وتسير، ويفترض أنه في خلال سنوات يتم تطوير هذه الهايبر لوب، هذه القطارات الخاصة، وتصل سرعتها إلى حوالي 1000 كيلومتر في الساعة هنا على الأرض. التوجه الثاني طبعا هو السيارات والطائرات بدون سائق أو بدون طائر. فلدينا طبعا سيارات الآن التي بدأت تتطور وبدأ الاستفادة والاستغلالها في عدة أماكن بدون سائق، ولكن تبقى هناك مسألة الأمن والتحكم فيها إلى آخره. ومن جهة أخرى لدينا طائرات درونات أكثر شيء الآن تستخدم لأغراض عسكرية، ولكن بدأ استغلالها أيضا لنقل البضائع من مكان إلى مكان أو توصيل، يمكن الإنسان أن يطلب مثلا جهاز أو طلب حتى أكل أو كتاب أو أي شيء ويأتيني في خلال ساعة أو أقل من ساعة عن طريق درون صغير. فحسب الدرونات تختلف في أحجامها وفي قدراتها على الحمل من الأصغر إلى العملاقة جدا، فحسب ما يمكن أن تحمل، أن تحمل ممكن وجبة غذائية أو تحمل كتابا أو جهازا إلى أن تحمل قنبلة كبيرة جدا. فهذه العبرة أو التطور الكبير هو أنها بدون طائر وبدون سائق. فهذا التطور، تطور أن يصير الآن النقل نقل بدون قائد بدون سائق، فهذا التطور. يعني أردت أن أعطيكم فكرة هكذا عن السفر كيف تطور عبر الزمن وبعلومه المختلفة من فيزياء وجغرافيا وتكنولوجيا مختلفة من محركات وغير ذلك. إن شاء الله تكونوا في عطلة سعيدة وتستفيدون من أسفاركم. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.